الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام أو وصلنا في التطبيق إلى قياس الأولوية. لا بأس أن نبين بأننا ذكرنا فيما سبق بالأمس يعني أن الأولوية ليست من القياس بل هي من الظواهر، فحجية الأولوية مستندة إلى كبرى حجية الظواهر. هذا قياس الأولوية، وإن كان يسمى قياس لأنه يشبه القياس لكنه في الواقع هو ليس قياس بل هو مفهوم الموافق، ويطلق عليه أيضا فحوى الخطاب. وأحيانا الفقهاء يعرفون ذلك في بعض كلماتهم بإذن الفحوى. مثل المصنف لذلك بآية ولا تقل لهما أف، فلو كانت هنا نجد أن كلمة أف لها ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. شكرا. الحكم هو النهي عن إيذاء الوالدين بكلمة أف، وقلنا بأن الشتم والضرب ونحو الشتم والضرب أولى بالنهي لاستلزامهما الإيذاء الشديد للوالدين. وأيضا قلنا بأن السر في تسمية الأولوية المستفادة من الظهور بفحوى الخطاب أنه المثال الذي ذكره المصنف، لو قال اسكن في داري، الإنسان قد يأذن في استخدام المرافق، قد يأذن في استخدام شيء من المنزل، لكن أن يأذن في أن يسكن الإنسان في داره، هذا الإذن ظاهر بأن استخدام المرافق ماذا؟ أنه مأذون به. بماذا؟ بفحوى الخطاب، يعني اسكن في داري. هذا الخطاب، من فحوى هذا الخطاب نعلم بأن الأمور التي هي أدنى من السكنة كاستخدام المرافق مثلا أو كالصلاة في الدار ونحو ذلك هي أولى بأن يكون ماذا؟ قد ورد فيها الإذن من صاحب الدار. ونبهنا بالأمس على أن شرط الأخذ بالأولوية هو أن ينعقد ظهور للكلام بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم، مثل الآية الشريفة التي ذكرها المصنف، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. هذا الكلام ظاهر في أن الذي يعمل الخير الكثير أولى بأن يرى الخير، لأن الذي يعمل مثقال ذرة يرى الخير، فالذي يعمل أكثر من مثقال ذرة أولى بأن يرى الخير. ومن هنا قلنا بأن الأولوية بوحدها لا تكفي، لا بد من انعقاد ظهور للكلام بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم. نطبق هذا المقدار. قال رحمه الله: قياس الأولوية. أما قياس الأولوية فهو نفسه الذي يسمى مفهوم الموافقة الذي تقدمت الإشارة إليه في الجزء الأول صفحة 89، وقلنا هناك أنه يسمى فحوى الخطاب كمثال الآية الكريمة ولا تقل لهما أفن، الدالة بالأولوية على النهي عن الشتم والضرب ونحوهما. وتقدم في هذا الجزء صفحة 103 أن هذا من الظواهر، فهو حجة من أجل كونه ظاهرا من اللفظ لا من أجل كونه قياسا. وإن كنا نسمي قياس الأولوية لكنه ليس هو من القياس الاصطلاحي بل هو من قبيل الظواهر، لا من أجل كونه قياسا حتى يكون استثناء من عموم النهي عن القياس، يعني الذي تعثر في كلماته ولم يلتفت إلى ذلك كيف تعثر، قال القياس باطل إلا قياس الأولوية. نقول هذا الاستثناء في غير محله. لماذا؟ لأنه أصلا الأولوية غير داخلة في القياس الاصطلاحي، بل هي من الظواهر، فالاستثناء غير صحيح. البعض قال استثناء منقطع وحاول أن يوجه، لكن نحن لسنا بحاجة إلى هذا التوجيه بعد أن بينا بأن قياس الأولوية خارج تخصصا لا بالتخصيص. لأنه إن قلت بأن القياس باطل إلا منصوص العلة أو إلا قياس الأولوية، أنت ماذا تريد؟ أن تخصص القياس الباطل وتخرج منه فرد أو نوع، تقول بأن هذا ليس باطل، وهذا إنما هو لأجل خفاء أن خفي عليه أن منصوص العلة وقياس الأولوية إنما هو من باب الظواهر وليس من القياس الاصطلاحي. نعم، وإن أشبه القياس ولذلك سمي بقياس الأولوية والقياس الجلي. الآن في بعض الكتب يقولون وهذا من القياس الجلي أو قياس الأولوية، وهو يقصد مفهوم الموافقة. ومن هنا لا يفرض مفهوم الموافقة إلا حيث يكون لللفظ ظهور بتعدي الحكم إلى ما هو أولى في علة الحكم. لو لم ينعقد ظهور لللفظ إذن لا يمكن أن نقول بأن هذا أولى من هذا، كآية التأفيف المتقدمة. ومنه دلالة الإذن بسكن الدار على جواز التصرف بمرافقها بطريق أولى. لاحظوا في آية التأفف، التأفف فرد، يعني أقل فرد في الإيذاء، أقل ما يؤذي الوالدين كلمة أف، فالأكثر أولى بأن يكون منهي عنه وهو الشتم والضرب. في سكن الدار بالعكس، في سكن الدار الفرد الأعلى في الإذن هو أن يسكن في الدار، الفرد الأدنى ما هو؟ أن يصلي صلاة الظهر في الدار. لأن الإنسان قد يأتي إليه شخص فيقول له أريد الصلاة فقط، يقول تفضل صلي، لكنه لا يسكن في الدار وينتفع من منافعها. فالإذن بالسكنى هذا الفرد الأعلى، لو ثبت وهو ثابت بالإذن قال له اسكن في داري، هنا اللفظ اسكن في داري له ظهور بتعدي الحكم، يعني شنو؟ يعني التصرف إلى ما هو أولى. شنو ما هو أولى؟ استخدام الحمام مثلا أجلكم الله، أو استخدام أنه المرافق أو الصلاة في علة الحكم. طيب، ويقال لمثل هذا في عرف الفقهاء إذن الفحوى. أحيانا المؤمنين يقولون أنه بإذن الفحوى اشرب ماء مثلا أو افعل كذا، زين تقول له من أين؟ يقول خب أذن لنا بأن نتغدى عنده أو نتعشى مثلا، دعانا على العشاء، لا يأذن لنا بشرب الماء؟ إذن إذن الفحوى موجود، فبالتالي المؤمنين أيضا المؤمنون يستخدمون هذا الاصطلاح ويقولون إذن الفحوى. ومنه الآية الكريمة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، الدالة بالأولوية على ثبوت الجزاء على عمل الخير الكثير، يعني الذي يعمل ذرة من الخير، مثقال ذرة، الذي يعمل ذرة من الصالحات يرى الخير، فما بالك بالذي يعمل أنه أكثر من ذرة، فبالتالي أولى بأن يرى الخير. وبالجملة إنما نأخذ بقياس الأولوية إذا كان يفهم ذلك من فحوى الخطاب، إذ يكون للكلام ظهور بالفحوى في ثبوت الحكم فيما هو أولى في علة الحكم. هذه حفظوها دائما، إحنا لما نتحدث في علم الأصول وإذا كان أمامنا طلبة وفضلاء لابد أن نختار عبارات تدل على أننا ماذا نفهم المطالب بشكل واضح، ولهذا عندما نتناقش نأتي بهذه العبارة، نقول هنا علة الحكم أولى في ثبوت الحكم مما هو ظاهر من اللفظ. عندما تقول هكذا يقولون لا ما شاء الله هذا رجل أنه يعرف الإصطلاحات الصناعية ويعرف كيف يتحدث، فيكون حجة من باب الظواهر. ومن أجل هذا عدوه من المفاهيم وسموه مفهوم الموافقة. طيب الآن التنبيه من هنا يبتدأ. أما إذا لم يكن ذلك مفهوما من فحوى الخطاب فلا يسمى ذلك مفهوما بالإصطلاح، ولا تكفي مجرد الأولوية وحدها في تعدية الحكم، إذ يكون من القياس الباطل. طيب مثال، ويشهد لذلك ما ورد من النهي عن مثله في صحيحة أبان ابن تغلب عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال أبان: قلت له: ما تقول في رجل قطع أصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال: 10 من الإبل. قلت: قطع 2؟ قال: 20. قلت: قطع 3؟ قال: 30. لاحظوا الترتيب. قال: قطع إصبع 1؟ 10. قطع إصبعين؟ 20. قطع 3؟ 30. قلت: قطع 4؟ قال: 20. طيب أنت هناك طالب علم قبل أن نكمل الرواية تقول: لو كان هكذا، تريد أن تستدل، لو كان في الإصبع الواحد 10 وفي الاثنين 20 وفي الثلاثة 30 ففي الأربعة من باب أولى 40. نقول هذا استدلال بالأولوية بوحدها وأنت عديت الحكم، هذا من القياس الباطل. لا يفهم، لاحظوا، لا يفهم من الخطاب، الخطاب غير ظاهر في هذا الأمر. لماذا؟ لأن العلة هنا، العلة في جعل أنه في 11 وفي 22 وفي 33 وفي 24 غير معلومة، العلة غير معلومة، يعني لا يفهم من الخطاب أن علة الجعل هي القضية الحسابية، هي مو قضية حسابية، لا، هناك أسس موجودة عند الشارع المقدس نحن لا نعلمها، هذه المبادئ اللي نعبر عنها بالمصالح والمفاسد الواقعية. ولهذا أبان على طول قال للإمام الصادق: قلت سبحان الله يقطع 3 فيكون عليه 30. ليش أبان أنه ذكر هذا الأمر؟ لأنه وشاف أنه لا، هنا أولى قضية حسابية، إذا بالواحد 10 خب الأربعة 40، واضحة بعد، ما يحتاج أنه مثل ما بعضهم يقول 1+1=2. نقول نعم في القضية الحسابية 1+1=2، لكن في القضية الشرعية لا نعلم ماذا يساوي إلا أن يرد من الشرع، لأن هذه القضية إنما وردت في الديات ونحن لا نعلم أنه المصلحة والمفسدة الواقعية وملاك الحكم في جعل الديات. قلت سبحان الله يقطع 3 فيكون عليه 30 ويقطع 4 فيكون عليه 20، إن هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممن قاله ونقول الذي جاء به شيطان. الإمام على طول قال له، فقال: مهلا يا أبان، هذا حكم الله صلى الله عليه، حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن المرأة، من هنا بدأ الإمام يبين الوجه الشرعي، تعاقل الرجل إذا إلى ثلث الدية، فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النصف. يا أبان إنك أخذتني بالقياس، والسنة إذا قيست محق الدين. فهنا في هذا المثال لم يكن في المسألة خطاب يفهم منه بالفحوى من جهة الأولوية. ماذا يفهم؟ تعدية الحكم إلى غير ما تضمنه الخطاب حتى يكون من باب مفهوم الموافقة. هذا من وين نفهمه؟ هذا الخطاب وإن كان أنه يخضع لقاعدة حسابية، بحيث لو قلت لأي شخص إذا في الواحد 10 في الأربعة كم؟ يقول 40، وإذا قلت غير 40 راح يضحكون عليك، يقولون أنت لا تعرف الحساب، جاهل، واضح؟ فإذا هي قضية عقلية حسابية. الإمام نبه على أنه هذه القضية قضية شرعية. هنا شوفوا السر وين موجود. نحن نريد أن نعدل الحكم. زين، نعدل الحكم ماذا؟ أن نقول إذا كان في الواحد 10 وفي 22 وفي 33، فإذا في 44. هل الخطاب تضمن هذا حتى يكون، يعني هل انعقد له مفهوم حتى يكون من باب مفهوم الموافقة؟ لذلك المصنف يقول: وإنما الذي وقع من أبان قياس مجرد لم يكن مستنده فيه إلا من جهة الأولوية، إذ تصور أبان بمقتضى القاعدة العقلية الحسابية أن الدية تتضاعف بالنسبة، يعني بالنسبة إذا كان واحد، يعني إذا كان واحد في مقابل 10، إذا 22، إذا 33، إذا 44، بالنسبة بتضاعف قطع الأصابع. فإذا كان في قطع 33 من الإبل فلا بد أن يكون في قطع 44، لأن قطع 4 قطع للثلاثة وزيادة. ولكن أبان كان لا يدري أن المرأة ديتها نصف دية الرجل شرعا فيما يبلغ ثلث الدية، فما زاد وهي ماء من الإبل. والخلاصة أننا نقول ببطلان قياس الأولوية إذا كان الأخذ به لمجرد الأولوية، ونقول بحجيته وبصحته وبصحة الاستدلال به إذا كان مفهوما من التخاطب بالفحوى من جهة الأولوية. فرق بينهما، فهو حجة من باب الظواهر، يعني ينعقد مفهوم لهذا الخطاب، بحيث أنه ماذا نقول هنا؟ أنه فحوى الخطاب من جهة أن هذا أولى من هذا ظاهر من هذا اللفظ، فيكون فهو حجة من باب الظواهر، فلا يكون قياسا مستثنا من القياس الباطل. تنبيه، هذا احنا ما أشرنا إليه في الشرح لأنه المصنف أوكله إلى محاضرات مدخل الفقه المقارن، لأنه السيد محمد تقل حكيم، لكنه ذكره على نحو أنه هذا أضعف من البحث في القياس. تنبيه، الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرايع، هذه طبعا أهل العامة علماء السنة لديهم أدلة من ضمنها القياس، تقدم الكلام في القياس، عندهم الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع. بقي من الأدلة المعتبرة عند جملة من علماء السنة الاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرائع، وهي إن لم ترجع إلى ظواهر الأدلة السمعية أو الملازمات العقلية لا دليل على حجيتها، بل هي أظهر أفراد الظن المنهي عنه، وهي دون القياس من ناحية الاعتبار. ولو أردنا إخراجها من عمومات حرمة العمل بالظن لا يبقى عندنا ما يصلح لانطباق هذه العمومات عليه مما يستحق الذكر. أنت ماذا لو أتيت وأخرجت هذه، مثلا قلت بأن القياس حجة والاستحسان حجة والمصالح المرسلة حجة وسد الذرائع حجة، إذن عمومات النهي عن العمل بالظن ماذا يبقى تحتها؟ لا يبقى تحتها شيء بعد. تقول: إن يتبعون إلا الظن، وأن الله حرم اتباع الظن. زين، هذا العام ماذا تحته؟ تحت هذا العام لا يبقى شيء. بالتالي إذا لم يبقى شيء فيصبح هذا ماذا؟ من قبيل أنه تخصيص الأكثر المستهجن، تقول أنه الظن منهي عنه، العمل بالظن والأخذ بالظن منهي عنه إلا خبر الواحد والظواهر والسيرة والقياس والاستحسان والمصالح المرسلة وسد الذرع، لم يبقى شيء، لم يبقى شيء. فيبقى النهي عن الظن بلا موضوع، ومن البديهي عدم جواز تخصيص الأكثر، على أنه قد أوضحنا فيما سبق في الدليل العقلي أن الأحكام وملاكات الأحكام لا يستقل العقل بإدراكها ابتداء، أي ليس من الممكن للعقول أن تنالها ابتداء من دون السماع من مبلغ الأحكام إلا بالملازمة العقلية، وهذا تقدم في باب الملازمات أن نضم مقدمة عقلية إلى مقدمة شرعية كي ننتج حينئذ النتيجة، بينا ذلك مفصلا، وشأنها في ذلك شأن جميع المجهولات. شوفوا الأحكام الشرعية، لا فرق بين الأحكام الشرعية من جهة أنه لا بد من العلم بها من مبلغ الأحكام، وبين اللغات والإشارات والعلامات، أنت كي تعلم أن هذه الإشارة على ماذا تدل لا بد أن ترجع إلى وضع الإشارة، هناك إشارة يضعونها لأنه فترة أنا ما كنت أعرف شنو هي، بعد ذلك أحد الإخوان دخل في الإنترنت فقال لي أن هذه الإشارة تدل على أن هذه العبوة فيها مواد سامة من الدرجة الأولى، عجيب يعني علامة صفراء وفيها مثلث أبيض ما أدري شلون صاير، فكانت شيء عجيب أني أنا أراها على عبوة في هذا البلد المبارك. إذن جميع المجعولات أحكام وغير أحكام، لغات، إشارات، علامات، أي شيء، بما أنها مجعولة لابد من الرجوع إلى الجاعل وإلى الواضع كي نفهم ماذا يريد، فإنه لا معنى للقول بأنها تعلم من طريق عقلي مجرد. أقول لا، أنا ما أحتاج أني أعرف العلامات الموجودة على هذه العبوات من أحد، أنا أشغل عقلي وأعرف هذا مثلث مقلوب أبيض فيه دائرة صفراء، شنو العقل ماذا سيعرف؟ هذه مجهولات، لابد أن تسأل هذه العبوة على هذه العلامة الموضوع على العبوة على ماذا تدل حتى تفهم، وأن العقل لا يدرك المجهولات التي جعلها الجاعل، زين، سواء كان من طريق بديهي أم نظري، هذا واضح. ولو صح للعقل هذا الأمر، لو أنت الآن تريد أن تقول دخلنا الآن بحث عقائدي، البعض قال أنه لا حاجة لبعث الأنبياء وإرسال الكتب، شلون؟ قال العقل أنه بنفسه يدرك الأمور الحسنة ويدرك الأمور القبيحة، ولو أن الإنسان انصاع للقوة العاقلة لوصل إلى ما يريده الله سبحانه وتعالى. كلام حلو مصفط يعني مرتب، واللي يسمعه أنه يفرح به، لكنه أصلا عبارة عن طبل فارغ. لماذا؟ يقول ولو صح للعقل هذا الأمر لما كان هناك حاجة لبعث الرسل ونصب الأئمة، إذ يمكن حينئذ كل ذي عقل متمكنا بنفسه من معرفة أحكام الله تعالى، ويصبح كل مجتهد نبي أو إمام. شوفوا على هذا الأساس الآن راح نشوف أصحاب الرأي كيف أن قولهم هذا كان فاسد وسقيم، من أي جهة؟ من هذه الجهة، يقول ومن هنا تعرف السر في إصرار أصحاب الرأي على قولهم بأن كل مجتهد مصيب. لماذا يقولون كل مجتهد مصيب؟ يقولون كل مجتهد مصيب حتى إذا خربط وأخطأ وكذا يقولون أصاب، يعني هذا يفتح باب أن كل واحد يجي يدرس ويقول اللي يبي يقوله، وبالتالي أنه نقول هو مجتهد، وحيث أنه مجتهد فهو ماذا؟ مصيب. وقد اعترف الإمام الغزالي بأنه لا يمكن إثبات حجية القياس إلا بتصويب كل مجتهد، وزاد على ذلك، شوف الزيادة، قوله بأن المجتهد وإن خالف النص فهو مصيب، وأن الخطأ غير ممكن في حقه. هذا مذهب التصويب الشنيع، أنه المجتهد لا يخطئ. حنيون حق الرسول يقولون يخطئ، للإمام يقولون يخطئ، المجتهد يقولون لا يخطئ. يعني شوف التهافتات الموجودة على العموم. ومن أجل ما ذكرناه من عدم إمكان إثبات حجية مثل هذه الأدلة، رأينا الاكتفاء بذلك عن شرح هذه الأدلة ومرادهم منها. الآن شنو المراد من الاستحسان؟ شنو أنه تعريف الاستحسان؟ شنو تعريف المصالح المرسلة وسد الذرائع؟ ونحيل الطالب، يعني إن شاء الله تراجعون هذا الكتاب، كتاب قيم، على محاضرات مدخل الفقه المقارن التي ألقاها أستاذ المادة في كلية الفقه الأخ السيد محمد تقي الحكيم، فإن فيها الكفاية. الباب التاسع، هذا نقرأ المقدمة، وإن شاء الله يوم السبت نشرع ببيان المطالب المهمة فيه. الباب التاسع، التعادل والتراجيح. تمهيد، عنون الأصوليون من القديم هذه المسألة بعنوانها المذكور، ومرادهم من كلمة التعادل تكافؤ الدليلين المتعارضين في كل شيء يقتضي ترجيح أحدهما على الآخر، ومرادهم من كلمة تراجيح جمع ترجيح على خلاف القياس، هذا جمع على خلاف القياس، لأن الترجيح جمع الترجيح ترجيحات، لهذا قال في جمع المصدر إذ جمعه ترجيحات، والمقصود منه المصدر بمعنى الفاعل أي المرجح. عندما يقولون تراجيح يقصدون المرجحات، يعني الأمور التي نرجح بها أحد الدليلين على الآخر، أحد الخبرين المتعارضين على الآخر، لا بد من وجود مرجحات. هناك مرجحات سندية ودلالية إن شاء الله سنتعرض لها في الأيام القادمة. وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل. شوفوا التعادل ما جابوها تعادلات، قالوا لا، قالوا تعادل. وأما الترجيح أتوا به على صيغة تراجيح. لماذا؟ لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، يعني هو بالتالي المطلب هكذا، التعادل والمرجحات، لكن هم ما يريدون يشيرون إلى المرجحات، فقالوا عملية الترجيح. عملية الترجيح جمعوها على تراجيح، وهو خلاف القياس في جمع المصدر. وإنما جاءوا به على صيغة الجمع دون التعادل، لأن المرجحات بين الدليلين المتعارضين متعددة، والتعادل لا يكون إلا في فرض واحد. التعادل إنما نقول أنه مثل الفريقين عندما يلعبان مثلا كرة القدم، نقول تعادل الفريق. التعادل معناه ماذا؟ أنه إن نظرنا إلى هذه الكفة، هذه الطائفة من الروايات معارضة لتلك الطائفة من الروايات، طبعا التعارض فرع الحجية، يعني هذه حجة وهذه حجة. طيب نأتي إلى المرجحات، المرجحات هنا موجودة وهنا موجودة، فيحدث بينهما تعادل وتكافؤ، يعني نقول دليلين متكافئين. ولهذا مرات يسألون لماذا بالشرائع صاحب الشرائع يتوقف؟ زين، إذا مر عليكم أنه يتوقف أحيانا في الحكم، لماذا؟ لأن هناك تعادل بين الفريقين وبين الطائفتين وبين الدليلين من جميع الجهات، ولهذا التعادل لم يجمع. لماذا لم يجمع؟ لأنه لا يكون إلا في فرض واحد، وهو فرض فقدان كل المرجحات. فبالتالي هنا نقول هناك تكافؤ بين الدليلين، إما لا يوجد مرجحات للطرفين أو يوجد مرجحات للطرفين. وطبعا إذا وجد مرجحات لكلا الطرفين هنا الفقيه ماذا؟ أنه لا بد أن يذهب إلى مباني أخرى، إما أن يقول بالتساقط أو يقول بالتخيير بين الحجتين بأيهما أخذ، يأخذ، ولكن هذا التخيير ليس تخيير أنه استمراري، وإنما هو تخيير ابتدائي إلى أن يصل إلى أنه الحكم الشرعي، ويضع هذا الحكم الشرعي في الرسالة العملية. والغرض من هذا البحث بيان أحكام التعادل بين الدليلين المتعارضين، وبيان أحكام المرجحات لأحدهما على الآخر. ومن هنا نعرف أن الأنسب أن تعنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة. هذا رأي المصنف. هناك آراء أخرى، أيضا الشهيد الصدر عند رأي، الشيخ المظفر عند رأي، بقية العلماء عندهم رأي في عنوانة هذا الكتاب الذي يأتي في نهاية المباحث الأصولية دائما، لأن التعادل والترجيح بين الأدلة إنما يفرض في مورد التعارض بينهما. وإذا كان هو يفرض في مورد التعارض، فمن الأول عنون المسألة بعنوان التعارض بين الأدلة الشامل لجميع هذه الصور. غير أنه لما كان هم الأصوليين في البحث وغايتهم منه معرفة كيفية العمل بالأدلة المتعارضة عند تعادلها وترجيحها، عنونوها بما ذكرنا. وهذه المسألة كما ذكرناه سابقا أليق شيء بها مباحث الحجة، لأن نتيجتها تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين الأدلة. هذا اللي أنا قلت أنه يأخذ الحكم ويضعه في الرسالة العملية، بعد أن تتعارض الأدلة ينظر إلى مبناه، إن كان مبناه التساقط فلا بد أن يذهب إلى الأمارات المعمول بها، إن فيعمل بالبراءة أو الاحتياط، وإن لم يكن فبالتالي يلجأ إلى التخيير، والتخيير بين الحجتين، يعني يتخير بينهما فيأخذ بجانب واحد، ولكن ليس له أن يبدل هذا الأمر كل يوم. اليوم يأخذ بهذه الرواية التي تقول بوجوب صلاة الجمعة، باكر يأخذ بالرواية التي تقول مثلا بحرمة الجمعة. لا، هذا سيعلم بوقوعه في المخالفة القطعية قطعا. فبالتالي لا، إذا وصل الأمر إلى التخيير بين الحجتين واختار هذه الرواية الدالة مثلا على حرمة صلاة الجمعة، لابد أن يستمر يصلي الظهر ولا يصلي الجمعة، لأنه ماذا؟ لأنه يرى بأن صلاة الجمعة حرام، وهي من المقامات المختصة بالإمام المعصوم إلى آخره. فإذا الأليق هو أن نضع هذا البحث في مباحث الحجة، لأن نتيجة البحث تحصيل الحجة على الحكم الشرعي عند التعارض بين أدلة. وقبل الشروع في بيان أحكام التعارض، ينبغي في المقدمة بيان أمور يحتاج إليها، مثل حقيقة التعارض وشروط التعارض وقياس التعارض بالتزاحم. لازم نفرق بين هذه الاصطلاحات، بين اصطلاح التعارض والتزاحم، وكذلك يجب أن نعرف ما المراد من الحكومة، اصطلاح الحكومة، وما المراد من الورود. ومثل القواعد العامة في الباب، فنقول إن شاء الله يأتي في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الله.